بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخص وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكل خلاف الإنصاف. توضيح الكلام مثلا يتوقف على ما ذكرناه في الدرس السابق. قلنا في الدرس السابق أنه تحمل الأخبار الناهية عن بيع الكل في الذمة، ويحمل ما ورد السلام ورحمة الله ما ورد في سياقها من الروايات التي ظاهرها النهي عن بيع الشخص، مثل رواية يحيى ابن الحجاج ورواية خالد ابن الحجاج. تحمل هذه الروايات على الكراهة، وذلك بصرف ظاهرها التحريمي إلى النهي الكراهة، أو تحمل على البقية. فنحن نحمل الروايات في بيع الكل وما ورد في سياق هذه الروايات، الروايتان رواية يحيى ورواية خالد، نحملهما على الكراهة أو على التقية. بناء على هذا لا تكون الروايات الدالة على النهي عن بيع الشخص لا تكون دالة على مسألتنا، على مسألة من باع ثم ملك. وهذا في الحقيقة توهين لظهور هذه الروايات. المصنف قدس سره يقول أن رفع اليد عن روايتي خالد ويحيى لمجرد ورودهما في سياق الروايات الدالة على النهي عن البيع الكلي هذا خلاف الإنصاف. لماذا؟ لأننا حسب ما وجهنا به الروايات أننا نرفع اليد عن عموم التعليل. هناك رواية وردت في بيع الرجل الثوب، يقول له اشتري هذا الثوب وبعنيه واربحك كذا وكذا. الإمام يقول لا بأس به، ولكن لا تواجبه البيع. يعني ما لم تشتري الثوب من مالكه الأصلي لا تبع للآمر الذي آمرك بهذا الشراء، لا تبعه، وإلا يكون البيع باطل. المواجبة لا تواجبه، يعني لا توقع معه عقد البيع. فرفع اليد عن مفهوم التعليل، هذا مفهوم. هنا الرواية تدل بمفهومها أنه إذا أوقع البيع قبل الاشتراء هذا البيع لا يصح، فيه بأس. هذا هو التعليل. هذا التعليل عام يشمل بيع الكلي ويشمل بيع الشخص، يشمله هذا عموم التعليل. فنحن إذا تصرفنا بظاهر الروايتين، رواية يحيى ورواية خالد، لأنهما وردا في سياق الروايات الدالة على النهي عن بيع الكل، وحملنا هاتين الروايتين إما على الكراهة وإما على التقية لمجرد ورودهما في هذا السياق. هذا يكون خلاف الإنصاف، لأن غاية الأمر في الخدشة في عدم دلالة الروايتين أننا حملنا الروايات الدالة على النهي عن البيع الكلي على التقية أو على الكراهة، غاية ما في الأمر. وهذا الحمل لا يستوجب طرح مفهوم التعليل، لا يوجب هذا الشيء حتى نطرح ونرفع اليد عن عموم مفهوم التعليل، لأن مفهوم التعليل عدم الصحة مطلقا، هذا هو، سواء كان البيع كليا أو كان البيع شخصيا، عدم البيع مطلقا. لكن خرج بيع الكلي عن تحت هذا العام البيع الكلي، هناك روايات دلت على الجواز فحكمنا بالجواز، فيحمل المفهوم في البيع الكلي على التقية. أما البيع الشخصي كيف؟ البيع الشخصي يبقى تحت عموم مفهوم التعليل بدون أي معارض، فيشمله مفهوم التعليل، وحينئذ لا يصح مثل هذا البيع، يحكم بعدم صحة هذا البيع الشخصي. الأحاديث تقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك يشمله هذا، وأيضا مفهوم التعليل يقول لا تواجبه البيع إلا أن تستوجبه من المالك. فيبقى البيع الشخصي تحت هذا العموم بلا معارض، وحينئذ نحكم ببطلان هذا البيع حتى وإن تعقبته الإجازة، حتى وإن لحقته الإجازة. ثم بعد ذلك يقول الشيخ الأعظم فتدبر. هذا التدبر لعله إشارة إلى أنه لا يمكن تخصيص الكلي عن المفهوم العام. أنتم أخرجتم باع الكلي عن مفهوم التعليل، هذا مفهوم التعليل عام وهو الحرمة، لأنه يلزم منه خروج المورد، فاللازم أن نحمل الأخبار الناهية على التقية مطلقا، وحينئذ لا يكون عندنا دليل في المفهوم على المنع عن بيع ما ليس عنده، سواء كان كليا أو كان شخصيا. لكن مع هذا، مع هذه الإشارة، يقول الشيخ الأعظم الأقوى العمل بالروايات وبالفتوى. يعني كيف؟ نعمل بروايات الدالة على النهي عن هذا البيع، عن البيع الكلي وكذلك عن البيع الشخصي، وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مؤيد. ذكر المؤيد رواية، رواية الحسن ابن زياد الطائي، هذه الرواية واردة في نكاح العبد بغير ابن مولاه، كأنما الراوي الحسن ابن زياد الطائي كان عبدا مملوكا فتزوج ثم اعتق، تزوج بغير ابن مولاه ثم اعتق. فيسأل الإمام، يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم اعتقني. بعد الزواج اعتقني فأجدد النكاح بما أني تزوجت بغير إذن المولى والعبد وما ملك بإذن مولاه، لكن لابد أن يكون لمولاه، والنكاح يحتاج إلى إذن المولى، والمفروض أن هذا العبد تزوج بغير إذن المولى ثم أعتق. يسأل الإمام بعد عتقي هل أحتاج، لأنه ملك نفسه، ملك أمر نفسه، فهل يحتاج إلى تجديد النكاح، إلى عقد جديد يجدد فيه النكاح أو لا يحتاج؟ فيسأل الإمام هل أجدد النكاح؟ فقال عليه السلام علموا أنك تزوجت، أنت هؤلاء أولياؤك هل علموا أنك تزوجت أو لا؟ قلت نعم. قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، أنا تزوجت بغير إذنهم وعلموا بأمر زواجي وسكتوا ولم يقولوا لي شيء. السكوت إقرار أم لا؟ السكوت إقرار. قال الإمام عليه السلام ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك. طيب هذه الرواية الآن كيف نستدل فيها؟ وجه الاستدلال بهذه الرواية أن البقاء على النكاح يحتاج إلى علة، يحتاج إلى سبب. لماذا لا يجدد النكاح عقد النكاح؟ لا بد له من سبب. الآن العلة على البقاء على النكاح وعدم احتياجه إلى تجديد العقد بعد عتقه هو الإقرار، هذا هو إقرار الأولياء أو إقرار الولي المولى، وسكوته بعد أن علم لما فعله العبد، بعدما علم ما فعله العبد من النكاح وسكت عنه، فتدل رواية على بطلان النكاح. كيف تدل على بطلان النكاح؟ تدل بالمفهوم، بمعنى أنه إذا لم يرضى المولى ولو أجاز بعد العقد، حين العقد لم يرضى ولم يجز بعد عتق العبد، فإن النكاح باطل. ولكن ربما يرد هنا إشكال، لأنه يقال أن العبد بعد أن أعتق، وهذا بعد العتق، وبعدما صار حرا وملك أمر نفسه، كونه حر ومالكا لأمر نفسه مسوغ لبقاء النكاح، يكفي في بقاء النكاح ولا يحتاج إلى إجازة، أو لا يحتاج إلى عدم الإجازة أصلا، لا يحتاج إلى إجازة ولا يحتاج إلى تجديد العقد، لأنه هو ملك أمر نفسه بعدما أعتق وصار حرا، فلا يحتاج إلى إجازة ولا يحتاج إلى إذن من المولى. ربما يقال هذا، وأنتم تقولون بالبطلان إذا لم يأذن المولى، فسواء أذن المولى أو لم يأذن المولى، بعدما أعتق العبد وملك أمر نفسه لا يحتاج إلى إجازة. هنا يجيب الشيخ الأعظم أنه لو كان صيرورته حرا مسوغا، لو كان مسوغا للبقاء على النكاح لما احتاج لبقائه على نكاحه إلى الاستفصال، لماذا يذهب ويسأل الإمام ويستفصل منه والإمام عليه السلام يجيبه بالدقة؟ هل المولى سكت أم لم يسكت؟ هل علموا بنكاحك أم لم يعلموا بنكاحك؟ لأنه لولا هذا الاستفسار ولولا هذا السؤال لكان العقد لازما من البداية، كان عقد النكاح لازما من البداية، وإذا كان لازما لا يفتقر إلى أي شيء. فلماذا ذهب وسأل الإمام والإمام استفصل في الجواب، ذكر الجواب مفصلا بهذه الدقة؟ وعلى أي حال، فسواء قلنا بالبطلان أو قلنا بالكراهة، لا بد من الاقتصار على مورد الروايات. ومورد الروايات يدل على النهي عن خصوص البيع الجزمي غير المترقب لإجازة المالك الأصيل أو إجازة الفضولي بعدما يملك المتاع من مالكه الأصيل. هذا هو، يعني لو باع الإنسان ما لم يملكه، متاع غيره، باع مال غيره واشتراه المشتري جازما غير مترقب أو متوقع لإجازة المالك أو غير مترقب لإجازة البايع الفضولي، بحثنا هنا هل يصح مثل هذا البيع أو لا يصح مثل هذا البيع؟ هذا هو مورد الروايات. يقول المصنف في مثل هذا البيع لا إشكال في فساده، بل لا خلاف بين الفقهاء في فساده، حتى أهل العامة، حتى الشافعي وأحمد قالا لا نعلم في فساده خلافا، سواء كان عند أهل العامة أو عندنا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك. هذا أولا. وثانيا، لأن هذا البيع مشتمل على الغرر، لأن البايع غير مالك للمتاع ولا قادر على تسليم المتاع، ويشترط في صحة البيع الملك والقدرة على التسليم. فإذا باع الإنسان ما ليس عنده، سواء هذا البيع بيع كلي أو كان بيعا شخصيا، فهو غير قادر على التسليم، ومن شروط الصحة صحة البيع القدرة على التسليم والملك، لذلك يحكم ببطلان هذا العقد. وقد نقل الشيخ الأعظم كلام العلامة في التذكرة وكلام الكثير من الفقهاء في هذا المورد من باب التأييد، إلا أنه سوف يأتي فيه نقاشات كثير. الكل أو الشخص مطلقا، حتى الشخص تحت يدك، تحت ملكك، ما لا تملكه، لأنه هذا قادر على تسليمه، صحيح، قادر على تسليمه من أي باب يكون هو تحت يدك، هو لما يقول هو الأعم من هذا، يعني وإن كان تحت يده لكنه غير قادر على التسليم. عدم ترقب لإجازة المال، رواية مطلقة، ليس فقط هذه الرواية، لأنه هناك روايات أخرى. هو يقول نحن نستفاد من جميع الروايات، ومن جميع الروايات ليس فقط خصوص هذه الرواية.
أيضا نستفاد من
صحيح، في البيع الفضولي، في بيع الفضولي، في بيع الفضولي، هذا لا إشكال فيه. لكن هو يريد أن يقول أن هذا قسم من البيع. إذا كان مترتبا لإجازة المالك، أو إذا إجازة المالك، لا لا صحيح الصبي، لكن الصبي هناك بطلان. نحن هذا ورد في بيع الصبي البطلان، لا سيما إذا وقع البيع بدون إذن المولى أو بدون إذن الحاكم يقع باطلا، لأنه لا ولاية للصبي على نفسه أو على ما يملك، وإن كان هو له حرية في السلطنة على أمواله، لكن هذه السلطنة موقوفة يعني.
يعني هي شيخ بارك الله فيكم.
نعم نعم.
ما يوجد هناك رأي يعني يجيز البيع، صح البيع،
إجازة المالك. لا كأنما هذا القسم من البيع، حتى وإن لحقته الإجازة يحكم ببطلانه. هذا لا لا يوجد له رأي مخالف، ولذلك هو ينقل اتفاق كل العلماء يعني. نعم. على كل، لكن الاعتماد على هذا التوهين، الاعتماد على هذا التوهين هو الخدشة في الاستدلال بروايات يعني. كان الكلام في ظهور الروايات، أن الروايات ظاهرة في التقية. لماذا يعني نحن حملنا روايتي خالد ورواية يحيى ابن الحجاج على التقية، أو حملناهما على الكراهة؟ لماذا؟ لأنهما وردا في سياق النهي عن البيع الكلي، حملناهما هكذا. يقول هذا توهين، هذا التوهين غير معتمد عليه، هذا خلاف الإنصاف، هذا ليس بصحيح. نعم. لكن الاعتماد على هذا التوهين وهذه الخدشة في الاستدلال بالروايات في رفع اليد عن روايتين متقدمتين، رواية يحيى ابن الحجاج ورواية خالد ابن الحجاج، الواردتين في بيع الشخصي، لماذا نحن رفعنا اليد عنهما؟ لورودهما في سياق النهي عن بيع الكلي. وعموم مفهوم التعليل، عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي، بيع الكلي يعني رفع اليد عن عموم مفهوم التعليل، هناك قال الإمام لا تواجبه البيع، هذا هو التعليل، لا قال لا بأس، ثم قال لا تواجبه البيع. الرواية واردة هكذا، هذا لسان الرواية يسأله، يقول عن الرجل يأمرني أن أشتري الثوب ويقول لي اشتريه بعنيه وأربحك كذا وكذا، قال الإمام لا بأس ولا تواجبه البيع ما لم تستوجبه من المالك. فتدل بمفهومها، مفهومها هكذا، مفهومها أنه إذا وقع الاشتراء، اشتراء البائع للمتاع قبل أن يملكه من المالك الأصلي، هنا فيه بأس. هذا التعليل عام، عام يشمل جميع، سواء كان البيع كليا أو كان البيع شخصيا عام. وعموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي هذا خلاف الإنصاف. ليش؟ لأنه إذا قلنا بهذا معناه أن نقول بعدم صحة بيع من باع ثم ملك يشمله أيضا، لأن نفس المورد يذكر حينئذ فيشمله التعليل. نعم. غاية الأمر، غاية الأمر في مسألة الخدشة في هذا الاستدلال بالروايات، الخدشة في ظهور هذه الروايات. نعم. حمل الحكم، حمل الحكم ما هو؟ الحكم هو النهي. حمل الحكم في مورد تلك الأخبار، مورد تلك الأخبار وهو بيع الكلي قبل التملك على التقية، بيع الكلي بما هو بيع كلي لا إشكال فيه يعني، جائز في نفسه، لكنه نحن نحمل هذه الأخبار على التقية، والحمل على التقية وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا. لماذا؟ لأن مفهوم التعليل عدم الصحة مطلقا، وهذا خرج منه بيع الكلي، خرج لماذا؟ لما ورد في الروايات أو في بعض الفتاوى من جوازه والحكم بصحته. نحن ذكرنا مذهب الإمامية ماذا؟ الحكم بالجواز، فحتما يستندون إلى قول. نعم. بناء على هذا فيحمل المفهوم في الكلي على التقية. أما بالنسبة إلى الشخصي، البيع الشخصي، بيع الشخصي لا يبقى تحت عموم التعليل، وعموم التعليل هو النهي، هو البطلان، فيبقى بلا معارض يشمله. لكن يقول فتدبر، تدبر هذا قلت تدبر إشارة، لأنه لا يمكننا تخصيص الكل. لماذا تخصص الكل يعني؟ لماذا تخرج الكل طالما أن التعليل عام؟ طالما أن التعليل عام، بأي شيء أنت أخرجت الكلي؟ لماذا تخرج الكلي؟ باع الكلي، فلا بد أن يشمله. نعم. فالأقوى بما أنه يوجد مفهوم التعليل في الروايات، وأن هاتين الروايتين صريحتان، فالأقوى العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور، سواء باع الإنسان شيئا شخصيا أو باع شيئا كليا، هذا وارد فيه. ومما يؤيد المنع والبطلان، بطلان هذا البيع، مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق، دعوى الاتفاق على المنع، ها؟ يقول رواية الحسن ابن زياد الطائي، هذا مؤيد من مؤيدات على المنع، ابن زياد الطائي، الواردة في نكاح العبد بغير ابن مولاه. قال زياد، الآن راوي هو الذي يقول، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير ابن مولاي ثم اعتقني بعد، يعني بعد الزواج، فأجدد النكاح، هل أحتاج إلى عقد جديد أو أن نكاح الأول صحيح؟ نعم. فقال الإمام عليه السلام، علموا أنك تزوجت أو لا، أو كان زواجك خفية، علموا بزواجك أم لا؟ قلت نعم، قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال ذلك، يعني هذا السكوت، ذلك إشارة إلى السكوت، السكوت بعد علمهم بالنكاح، إقرار منهم أنت على نكاحك. فإذا علّ على البقاء هنا ما هي؟ هو الإقرار. نعم، هو نفس البيع، هو البيع هنا بدون الإذن، وهنا النكاح عقد، هو يتكلم عن مطلق العقد. مؤيد من باب أنه عقد، لا من باب أنه هذا، يؤيد من باب أنه عقد. لا، ما هو قياس، لو أعطينا نفس الحكم شيء آخر، يعني إذا لم يكن للبيع حكم آخر، لأنه هو يتكلم عن عقد بما هو عقد، سواء كان عقد نكاح أو كان عقد بيع. نعم. قال منهم أنت على نكاحك. الخبر، هذه الرواية فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد علة البقاء على النكاح، يعني بعد العتق، على ما فعله، على ما فعله من؟ ما فعله العبد من النكاح، نعم، بغير إذن مولاه، هو إقراره. العلة ما هي؟ هو الإقرار. نعم. المستفاد إقرار المولى، المستفاد من سكوته لأنه سكت، قال سكت ولم يقولوا لي شيئا. نعم. فإذا هنا كيف وجه الاستدلال بهذه الرواية؟ كيف يدل على بطلان العقد؟ لأنه لو أجاد بعد العتق إذا لم يرضى المولى فالعقد باطل. حتى لو أجاد، سواء حصلت الإجازة من نفس المولى أو حصلت الإجازة من نفس العبد، لا يصح هذا. وكلامنا هنا في مسألة ما لو باع من باع ثم ملك، أو في مسألة من باع بيعا شخصيا أو باع بيعا كليا قبل أن يواجبه البيع، فإن بيعه باطل حتى وإن أجاز، حتى وإن لحقته الإجازة. نعم. فلو كان سيرورته، هذا هنا الآن قلنا ربما يقال بأنه إذا صار العبد حرا وملك أمر نفسه يكفي هذا في صحة زواجه، لماذا يحتاج إلى الإجازة أو يحتاج إلى الإذن؟ لا يحتاج إلى الإذن أو لا يحتاج إلى الإذن. فلو كان سيرورته، سيرورة العبد، حرا مالكا لنفسه مسوغا للبقاء على النكاح مع إجازته، مع إجازة العبد ومع إجازة المولى، أو بدونها، بدون الإجازة بأن لم يحتاج إلى إجازة أصلا، الذين قالوا بأن من باع ثم ملك لا يحتاج إلى إجازة، لا يحتاج إلى إجازة، لم يحتج أي بقاء النكاح إلى الاستفصال. الاستفصال أي استفصال؟ الاستفصال في الجواب الذي ذكره الإمام عليه السلام، هل المولى سكت أو لم يسكت، نعم، هل علموا أو لم يعلموا، نعم، إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا. لماذا؟ للزوم العقد. العقد يكون لازما حينئذ إذا ملك نفسه سواء أجاز أو لم يجز، لا يحتاج إلى رضا المولى بناء على هذا للزوم العقد. نعم، على كل تقدير سواء رضي المولى أو لم يرضى المولى. ثم أن الواجب على كل تقدير، الآن هذه رواية مؤيدة لكن يرجع إلى أصل المطلب. أصل المطلب يقول الواجب على كل تقدير سواء قلنا بالبطلان، ببطلان العقد، أو قلنا بالكراهة، لا بد من الاقتصار على مورد الروايات. هذا هو، نعم، هو الاقتصار على مورد الروايات. مورد الروايات، الروايات دالة على أي شيء؟ الروايات التي دلت عن المنع عن بيع ما ليس عنده، هذا موردها. وهو ما لو باع البائع لنفسه، كيف يعني يبيع البائع مال الغير لنفسه؟ البائع يبيع مال الغير لنفسه كأنما يملك الثمن. نعم، ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري، اشترى المتاع من هذا البائع لكن غير مترقب لإجازة المالك، أي مالك؟ المالك الأصلي، مالك المتاع الأصلي، ولا لإجازة البائع، ولا لإجازة البائع اللي هو باع مال الغير. نعم، إذا صار مالكا، فهنا اشترى المشتري هذا المبيع أو مال الغير جازما غير مترقب للإجازة. نعم، هو لا يعلم هذا الشيء، هذا عدم علم. هو المالك فهو ما متوقع أنه واحد يجي إجازة، هذا غير مترغب، غير متوقع يعني الإجازة، هذا المعنى. نعم، طيب، الآن هذا القسم من البيع، وهذا أي القسم من البيع هو الذي ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة نافيا للخلاف في فساده، يعني كأنما ينفي الخلاف بين الفقهاء الإمامية. نعم، قال العلامة لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها، يعني هو نفس البائع يبيعها، هو باع مال الغير ثم يمضي إلى المالك ويشتريها ليشتريها من المالك ويسلمها إلى المشتري. ممكن هذا؟ يسلمها إلى المشتري، وبه أي بالفساد. قال الشافعي وأحمد ولا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك. إذن هذا أول وجه من وجوه البطلان، لأنه باع ما ليس عندك. فهنا إذا باع مال الغير ثم ذهب ليشتريه من مالكه ويسلمه إلى المشتري، لا إشكال في فساد هذا البيع، لا إشكال فيه، لأنه من مصادر ما ليس عنده. أحسن، هذا هو الدليل ذكره من باب التأييد، هو مو قول، هذا قول الآن قول العلامة. هو قول العلامة، نعم، ولاشتمالها على الغرض، هذا ثانيا، هذا البيع مشتمل على غرض، لأنه لماذا؟ فإن صاحبها، صاحب هذه الأموال قد لا يبيعها، تجبرني على أنه أبيع مالي يعني، قد لا يبيعها، وهو أي البائع غير مالك لها، غير مالك ولا قادر على تسليمها، ونحن قلنا أنه يشترط في صحة البيع ماله الملك والقدرة على التسليم، وهذا ليس بمالك ولا قادر على التسليم. نعم، طبعا القدرة على التسليم أعم من أن تكون تحت يده أو لم تكن تحت يده. يعني ليس بالضرر. صحيح كنت تحت إيده لا يعني لأنه ممنوع من التصرف فيها، هذا عدم القدرة على التسليم. أما لو اشترى موصوفا في الذمة، اشترى كلي لكن هذا الكلي موصوفا، كما لو بعتك كتاب النحو، اشتريت مني كتاب النحو، لكن النحو شو؟ نحو ابن عقيل، نحو ابن هشام، نحو مغنى اللبيد، النحو كتاب سيبويه، أي كتاب النحو، هذا هو كلي. نعم، سواء كان هذا البيع حالا أو مؤجلا فإنه جائز الإجماع. ليش؟ لأن الكل هنا لا ينحصر بفرد معين عند الغفل، فهنا معناه أنه قادر على التسليم ويستطيع أن يملك، فيصح مثل هذا البيع. شو صار فرق بين المسألتين؟ غايب ما هو، لأنه موصوف. لو قلت بعتك كتابا يختلف هنا، ها أقل شيء هنا أحسن، رفع الغرر، لأنه هذا يعلم بصفة هذا البيع، بصفة المتاع. وحكي عن المختلف أيضا نفس التذكرة، كيف أن التذكرة قال الاتفاق، أيضا هنا المختلف قال هكذا الإجماع على المنع أيضا، مثل ما ادعى الإجماع في التذكرة أو الاتفاق في التذكرة، كذلك ادعى الإجماع في المختلف. واستدلاله الآن يأتي إلى استدلال العلامة. استدلال العلامة كيف استدل العلامة على المنع؟ كيف يقول؟ واستدلاله أي العلامة بالغرر، هذا واحد لأنه يسبب الغرر، وثانيا عدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، بل وقع هذا الاشتراء على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه. هنا الاشتراء بترقب هذا غير موجب للغرر، أما الاشتراء بعدم الترقب لا يلزم الغرر ويستوجب أن يكون قادرا على التسليم، بخلاف الأول. الأول لا يجب أن يكون قادرا لأنه مترقب للإجازة. ربما أنا أبيع كتابك أو مالك ويشتريه مني زيد من الناس وهو يعتقد أني أنا المالك، لكن هذا وما يدري به هل أنا قادر على أنه أخذ الكتاب منك، أنت تستطيع أن تعطيني هذا الكتاب؟ فتقول له الكتاب يجينا أعطيك إياه تبيعه، ما يصير يعني. نعم، تحصيل المبيع وتسليمه. فحينئذ الآن إذا كان النهي في روايات عن خصوص هذا البيع وهو البيع الجزمي غير المترقب للإجازة، لو تبايع على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، هاي شايف الآن هذا خرج، وهذا قسم من البيع، هو غاية ما هنالك. مرة أنا أبيع تشتري مني لكن غير مترقب للإجازة، هذا منهي عنه. أما لو كنت مترقبا للإجازة ومتوقعا للإجازة، هذا صحيح، فلو اتفق حصول الإجازة لا شك أنه يصح هذا البيع. فاتفقت الإجازة من المالك، من المالك الأصيل أو من البائع، من البائع الفضولي، فيما إذا ملك بعد تملكه، بعد أن ملك المال من مالكه الأصلي، لم يدخل في مورد الأخبار، بمعنى أنه لا يكون منهيا عنه، لا تشمله الأخبار المانعة عن صحة هذا البيع، ولا في معقد الاتفاق، في معقد الاتفاق الذي حكاه التذكرة وحكاه المختلف. نعم، في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق. لماذا؟ لأنه تنصرف هذه الأخبار عن هذه الصورة، هذا مترقب متوقع لي وحصلت الإجازة. نعم، ولو تبايع الآن حصل البيع بين الفضولي والمشتري على أن يكون اللزوم، لزوم البيع موقوفا على تملك البائع دون إجازته، يعني يتفقان فيما بينهما ويقول أن مجرد تملك البائع كاف في الانتقال، كاف في انتقال المتاع إلى المشتري بدون حاجة إلى إجازة المالك، هكذا لو قال بدون حاجة إلى أن يجيز. فظاهر عبارة الدروس للشهيد الأول أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة، معناه يشمله البيع. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه بيع جزمي غير مترقب للإجازة. نعم. حيث قال، قال الشهيد الأول وكذا لو باع، أنا فكرت لسه بعد وقت باقي الحمد لله يكفينا، ولو تبايع